الحمد لله وحده، جزاكم الله خير ويرضى عليك يا أصفي، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا رمضان، فأعنا يا ربنا على الصيام والقيام وصالح الأعمال. بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام والوقفة التدبرية بين يدي سورة الطور. وهذا هو اللقاء الثاني. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. في الدرس الماضي وقفنا بين يدي سورة الطور ممهدين للوقفة التدبرية، فتكلمنا عن سبب تسمية سورة الطور بهذا الاسم، وبينا المنهج القرآني في تسمية الصور، إما لقصة وردت وإما لكلمة ذكرت. فسميت الطور بهذا الاسم لذكر الطور في صدرها، والطور هو الجبل المعلوم في أرض مصر في شبه جزيرة سيناء، الجبل المبارك الذي تجلى الرب عز وجل عليه فجعله دكا وخر موسى صعقا، الجبل الذي كلم الله عز وجل موسى عنده، الجبل الذي رفعه الله تعالى على رؤوس بني إسرائيل بسبب عنادهم فتابوا فرفع عنهم الإصر والعقوبة، الجبل الذي أقسم الله به في سورة الطور كما أقسم به في سورة التين، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، نتكلم عن بعض المسائل الأخرى، منها أن سورة الطور سورة مكية، سورة مكية. القرآن الكريم يقسم إلى مدني ومكي، ما الفارق وما معيار التفرقة؟ الفارق الهجرة، فكل ما نزل على قلب نبينا محمد عليه الصلاة والتسليم عليكم السلام قبل الهجرة إلى المدينة وهو قرآن مكي، سواء بقى نزل في مكة أو في ضواحيها، فالمعيار عند الهجرة. وكل ما نزل على قلب النبي محمد عليه الصلاة والتسليم بعد الهجرة يبقى قرآن مدني، يبقى قرآن مدني. والغالب على القرآن المكي الحديث عن الإيمان، الحديث عن البعث، عن الحساب، عن الجنة، عن النار. الغالب على القرآن المدني الأحكام، الحلال والحرام والشريعة والأحكام كلها. أيضا يتصف القرآن المكي بقصر الآيات، تجد الآيات في القرآن المكي قصيرة، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، آيات آيات. خلاف المدني تجد الآية صفحة، يعني أطول آية في القرآن في سورة البقرة آية الدين، الآية صفحة كاملة. اقرأ سورة الأنعام وشوف آيات الأحكام، سورة النساء وآيات الأحكام، تجد الآية مثلا لو حضرتك كده نفسك ضعيف زي المتكلم لو قرأت بآية تعذب الناس ورا منك، لأن الآيات كبيرة جدا، صح؟ وهو بيعتقد ان انت قرأت حزب وانت بتقرأ في آية مش قادر تجيبها عشان نفسك ضعيف، عمال توصل وتعمل. عشان كده بنقول اللي نفسه ضعيف ما تغامرش، اقرأ بالقصر، ما تقرأش بالتوسط ولا بالمد. يعني ايه القصر؟ يعني خلي المنفصل حركتين دايما والمتصل أربعة دايما، وتيجي في التراويح تحتر الحدر. يعني ايه؟ اجري بسرعة كده عشان انت بطيء زي حالاتي. فالبطيء ده لما كمان يقرأ كتير يعذبنا، صح ولا ايه؟ والله يعذبنا فعلا. فالبطيء نقول له اقرأ ايه؟ بالقصر، وحاول تحضر تحضر. انما بقى في ناس ما شاء الله هو اصلا نفسه ممكن يجيب الصفحة كلها في نفس واحد، معلم ده، فده ما تحسش بقى وراه بيجيب لك الآية كلها خاطفة كده. انما مثلا انا اجيب الآية على 3 مرات، فيبقى انا قرأت الآية كم مرة؟ بمعدل 3 آيات، انما هو قرأها بمعدل آية فعلا. فعشان كده سبحان الله من الرحمة ان حتى علم التجويد في تنوع في القراءات، في قصر وفي توسط وفي مد. فانت بقى عشان ضعيف زي حالاتي، اقصد ضعيف النفس يعني، تبدأ تقرأ بالقصر، اعتدل يعني عشان اللي وراك ما يشعرش بالإطالة فيمل. وخاصة بقى لما يكون كمان صوتك بقى زي حالات، انا تعبان قوي من العلة والمرض، فهات مشكلة، صح؟ ابتلاء، فربنا يصبركم علينا بقى، صح؟ احنا ابتلاء فربنا يصبركم، الله يكرمكم. فالقرآن المكي يتصف بقصر الآيات، أما المدني يتصف بطول الآيات. إيه كمان الغالب على القرآن المكي؟ عند النداء للناس كافة، يا أيها الناس، بخلاف الغالب على القرآن المدني يخصص، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين كفروا، بدأ في تمايز الآن. إذن سورة الطور سورة إيه بقى؟ مكية، وده إجماع من المفسرين على أنها سورة مكية، يعني نزلت قبل الهجرة النبوية، نزلت قبل الهجرة النبوية. طيب مسألة أخرى، إيه أهم الموضوعات اللي تناولتها سورة الطور اللي بنسميها مقاصد السورة؟ يعني كل سورة في القرآن لها مقاصد، ودايما بقى أنصح طالب العلم يقرأ في المقاصد قوي، مهم أوي طالب العلم، خاصة اللي ربنا من عليه بالدعوة أو إنه يصعد المنبر أو يكلم الناس، نقول له لازم تقرأ في مقاصد سور القرآن. أي آية هتتكلم فيها ارجع للسورة اللي فيها الآية وشوف مقاصد السورة دي إيه، لأن مقاصد السورة تضبط لك معنى الآية، لأن الآية لبنة، في بناء، السورة دي بناء والآية عبارة عن لبنة داخل البناء ده. فأنا لو ما عنديش إحاطة بالبناء مش ممكن أفهم اللبنة دي إيه مقصدها. وفي عندنا القرآن يا إخوة تناسق غريب وعجيب بين الآيات، فلازم تقرأ في مقاصد السور. يعني إيه أهم الموضوعات اللي السورة بتتناولها عشان تكون على علم بمقاصد السورة دي؟ فنيجي لسورة الطور، إيه مقاصد السورة دي وإيه أهم الموضوعات اللي هتتكلم عنها؟ من أهم الموضوعات قضية البعث، البعث أنكر في زمن النبوة من المشركين، كانوا ينكرون البعث بعد الموت، فجاءت السورة تعالج هذه القضية الإيمانية وتدلل على صدقها. ولذلك شفنا المشرك اللي أتى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ببعض رفات الأموات، عظام يعني رمت وبليت، ففركها في كفه ثم نفخها في وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم، وقال يا محمد أتزعم أن ربك يبعث هذه العظام بعد أن رمت وبليت؟ فأجابه النبي قال نعم، سوف يميتك الله ثم يبعثك الله ثم يدخلك النار. فأنزل الله خواتيم سورة ياسين، طبعا هذا المدعو هو أبي بن خلف، وهو الوحيد الذي قتله النبي بيده. النبي في مسيرات الدعوة ما قتلش إلا رجلا واحدا، هذا هو، هذا الملعون، هذا أبي بن خلف. وده اللي جمع مع الثلاثة في عذاب تارك الصلاة، ومن لم يحافظ عليها حشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، هو ده. فنزلت خواتيم سورة ياسين تبين الرد على هذا المعاند المجادل، وتثبت قضية البعث. فإذا من أعظم الموضوعات اللي بتتكلم عنها سورة الطور موضوع إيه بقى؟ البعث، قضية البعث، وتقرر البعث بأدلته. كذلك من موضوعاتها بيان سوء عاقبة المكذبين، بيان سوء عاقبة المكذبين، وبيان حسن عاقبة المؤمنين. ودي اللي بنسميها في القرآن مثاني. يعني ايه مثاني؟ المثاني يعني إذا تكلم القرآن عن الجنة يتكلم عن النار، إذا تكلم عن أهل الجنة يتكلم عن أهل النار، دي المثاني، تمام كده؟ عشان كده بنقول دايما للقارئ لازم تنتبه لده وانت بتقرأ، فتعتدل بين الوعد والوعيد، ما تركزش قوي على آيات العذاب وعايز تبكي الناس، وتتغافل آيات النعيم والجنة والفرح والسرور وكأنها غير موجودة، تبقى آفة وبلية في القراءة، يبقى أنت ما عندكش فهم للقرآن، ودي قضية خطيرة. كما قلت لكم من قبل، تجد الأخ من دول مثلا يقرأ لو جت آية فيها النار يكررها 10 مرات، مع أنه ما كررش آيات الجنة، مش عارف ليه، مش عارف ليه دايما يكرر آيات النار، حاجة غريبة جدا. يوم نقول لجهنم، يقعد يعمل لي كده، يا ابني في ايه؟ ما ينفعش يا حبيبي، الله يرضى عليك، ده ممكن تبطل صلاتك بهذه الأصوات. الباكي إذا بكى لا يشعر به من يسمع خلفه، إن بكى خشية، ده الإخلاص. إنما إزاي بقى؟ يوم نقول لجهنم، ويقعد يعمل كده، ما هو سمع قارئ قبل كده بيعمل كده، هو بيقلده. هل امتلأت؟ وعايز الناس يعرفين بقى، لازم مشجعين شجعوه بقى، اللي ورا يروح لعب له لعبه اللي وراه، واللي جنبه خلاص ما بقتش صلاه، ما بقتش صلاه خلاص. وتقول هل من مزيد؟ خلاص عدي بقى. لا ازاي ده، انا سمعت في ناس بتفكر تعيط، لازم اعيطه، غيره عيط تاني وتالت. شوف بعدها بقى ايات الجنه، دي 5 ايات ولكنها موجوده. طب ليه ما قلتش وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد؟ وعدها ليه دي؟ لا ليه دي؟ لا هو عايز دي، هو عايز يعيط الناس وخلاص، وكأن القرآن جيل العذاب، جيل البكاء. والله العظيم ابدا، والله القرآن كتاب فرح وسعادة وسرور. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يبقى القرآن كتاب فرح ولا لا؟ وكتاب سعادة ولا لا؟ عشان كده تجد في بلاد المسلمين أصبح القرآن رمزا للأموات، مع أنه كتاب حياة، يموت الميت يعملوا صلاة يشغلوا القرآن، صح؟ حتى الطفل لو سمع القرآن في ميت ولا إيه؟ ما خلاص هو جفخ ان امتى يشتغل القرآن؟ عند الاموات، لان ما شغلناهوش في افراحنا. افراحنا بقى في رقصات، وانا وانت ورقصني يا جدع، لكن ما فيش قرآن ولا دروس علم ولا منهج. فيصبح القرآن كتاب ايه بقى؟ كتاب اموات، مع ان نص القرآن لينذر من كان حيا، ده كتاب حياة، كتاب سعادة وفرح وسرور، مش كتاب عذاب ولا كتاب نار تعب تبكي الناس وخلاص. لا افهم، افهم الله يكرمك، تعبتنا معاك، قعدت اقول لك افهم افهم، ما تعبت انا والله، انا تعبت. فاذا القرآن مثاني، في نار يبقى في جنة، في عذاب يبقى في نعيم، خلي بالك من ده، فما تركزش هنا وتسيب هنا، ما ينفعش. ودي قضية مهمة، يبقى زي ما بتعيش الناس تخشعهم في آيات النار خشعهم في آيات الجنة والنعيم، لأن ده اعتدال وتوازن. وهكذا، وأنا أفضل عدم تكرار الآيات، ما تكررش الآيات، إن ده ما كانش هادي النبي والله، ما فعل النبي هذا، إنه ما كانش بيكرر الآيات كده مرة واثنين وثلاثة وعشرة كده، ما كانش بيفعل هذا، كان يقرأ قراءة مفسرة، لدرجة أن العد إذا أراد أن يعد أحرف الكلمة خلف النبي لعدها عليه الصلاة، ويقف على رؤوس الآيات ما بيكررش، مش يقعد يقول الآية عشر مرات، إلا في قيام الليل وحده قام ليلة بآية واحدة يكررها. ليه؟ لأنه عاش الآية بقى، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، فعاش الآية دي، فقام الليل كله بالآية دي. إنما في الإمامة أو في الصلاة ما كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، اللي بيفعله بعض القراء ويقعد يكرر ويعيد ويزيد. فنخلي بالنا إن القرآن يا إخوة منهج، والقراءة منهج، ولك أسوة هو النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، اقرأ كما كان يقرأ، وحرك القلوب على رؤوس الآيات. وهكذا، فمن أهم الموضوعات في هذه الآية البعث، وبعد كده بيتكلم عن حال المكذبين وعاقبة المكذبين، بيتكلم عن عاقبة المؤمنين. إيه كمان؟ لما يدخل الوقت أخبرونها. كم؟ دقيقة دقيقتين. متحبكهاش، انا عمال اقول متحبكهاش اهو، يعني قول دقيقتين ثلاثة. يا مصطفى انت قاعد جنبي بس يا مصطفى، مش قاعد جنبي تاني. من مقاصد الصورة ايضا الرد على مفتريات المشركين واكاذيبهم، فتجد الصورة دايما كده فيها رد على الاكاذيب وعلى التشكيك وعلى كذا. طبعا عشان بيقول لي فاضل دقيقة ونص، فنكتفي بما ذكرنا في هذا اللقاء. يبقى احنا اتكلمنا عن أهم مقاصد الصورة، إن قدر بقاء وكان لنا لقاء هنواصل التمهيد، احنا لسه ما دخلناش على تفسير صورة الطور، احنا بنمهد فقط عشان في مسائل مهمة ينبغي لطالب العلم بين يدي تفسير الآيات أن يكون ملما بها. فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.